السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة، وموعظة بليغة، وفقه عميق من عهود الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام البخاري رحمه الله: وقد كان في زمن ابن مسعود رضي الله عنه جماعة من المتعبدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا يتعبدون فيه، منهم عمرو بن عتبة ومفضل العجلي، فخرج عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وردهم إلى الكوفة وهدم مسجدهم، وقال: إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو تكونوا متمسكين بذنب ضلالة. قال: وإسناده صحيح عن الشعبي أنه حكى ذلك. وفي الحوادث والبدع للطرطوشي رحمه الله قال: يسار أبو الحكم خرج رهط من القراء، منهم معضط وعمر ابن عتبة، حتى بنوا مسجدا بالنخيلة قريبا من الكوفة، فوضعوا جرارا من ماء، وجمعوا أكواما من الحصباء للتسبيح، ثم أقاموا في مسجدهم يتعبدون، وتركوا الناس. فخرج إليهم ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا: مرحبا بأبي عبد الرحمن، انزل. فقال: والله ما أنا بنازل حتى يهدم مسجد الخبال هذا. فهدموه، ثم قال لهم: والله إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة، أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم. أرأيتم لو أن الناس كلهم صنعوا ما صنعتم، من كان يجمعهم لصلاتهم في مساجدهم، ولعيادة مرضاهم، ولدفن موتاهم؟ فردهم إلى الناس. وعند عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بن السائب قال: سمع ابن مسعود بقوم يخرجون إلى البرية معهم قاص يقول: سبحوا كذا واحمدوا كذا، فخرج إليهم، فلما انتهى إليهم حسر عن رأسه برنسا، والبرنس الثوب الذي رأسه منه كان عليه، ثم قال: أنا عبد الله، لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو جئتم ببدعة ظلماء، وإن تكونوا قد أخذتم بطريقتهم فقد سبقوكم سبقا بعيدا، وإن تكونوا خالفتموهم فقد ضللتم ضلالا بعيدا، على ما تعدون أمر الله، أي التسبيح بالحصى. هؤلاء أيها الأفاضل خرجوا للتعبد وبنوا مسجدا واعتزلوا الناس، فجاءهم الحبر بن مسعود رضي الله عنه ولم يكلمهم ولم ينزل عندهم حتى هدموا المسجد، وسماه مسجد الخبال، أي المخالفة والضرار. ثم قالهم: والله إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة، أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم. ثم ذكر لهم أن الناس لو صنعوا ما صنعتم، من سيقوم بالصلاة بالناس، ومن سيقوم بتغسيل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من مصالح المسلمين. وقد رأى عبد الله بن غالب الحداني البصري التابعي رجلا في فلاه يأتيه رزقه لا يدري من أين يأتيه، فقال له: إن هذه الأمة لم تؤمر بهذا، إنما أمرت بالجمعة والجماعة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز. فقبل منه وانتقل من ساعته إلى قرية فيها هذا كله. وهذا فيه الرجوع للحق عند تبين الأمر. ولو أن هؤلاء سألوا أهل العلم قبل أن يعملوا لما وقعوا في مثل هذا. وانظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه وشدة إنكاره عليهم وعظم تقبيحه لبدعتهم وفعلهم، فأمر أولا بهدم مسجدهم قبل أن ينزل، ثم قال: والله إنكم لو متمسكون بذنب ضلالة. والذنب الذين، وهذا من باب التبكيت وشدة الإنكار والتقليل من شأن ما فعلوه. لم يقل لهم أنتم متمسكون بضلالة، بل أردى من ذلك بذنب الضلالة. فالبدع في الدين أمرها عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وواجب العلماء في هذا كبير، وفعل هؤلاء مناف لهدي الإسلام. وإنما العزلة في الإسلام للفتن، ولا رهبانية في الإسلام. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة. شعب وادي صغير فيه عين، وصغرت لصغرها، من ماء عذبة فأعجبت، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولم أفعل ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من لزوم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يبت أحد منهم في أمر ولو كان في خاصة نفسه حتى يعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة منهج عظيم، وهو الرجوع إلى العلماء وخلفاء الرسول وسؤالهم عند استحسان عمل قبل العمل. ولذلك كانوا يقولون: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر. أهل السنة يستدلون ثم يعملون، وأهل البدعة يعملون ثم يفتشون عن الأدلة، فيأتون بكل عجيبة وبكل واهن من الخبر. وتأمل في هذا: عهد الصحابة لا يعملون حتى يسألوا، وظهر بعدهم من يعمل قبل السؤال، ولكن إذا نصح انتصح. فهؤلاء لما أنكر عليهم مسعود هدموا مسجدهم وتركوا فعلهم ورجعوا للبلد. وفي الأزمنة المتأخرة كثير من الناس يعملون بلا علم، وإذا نصحوا ردوا على الناصح نصحه وتمسكوا بباطلهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. السياحة هنا الذهاب في الأرض ومفارقة الأمصار وسكن البراري والانقطاع عن الناس للتعبد والترهب وترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صوما وصلاة. وهذه السياحة كانت مما يتعبد به رهبان النصارى، وهي منهي عنها في ديننا، وهي من الابتداع ومن تلبيس الشيطان. قال ابن تيمية رحمه الله: أما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. قال: مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قد لبس إبليس على خلق كثير منهم فأخرجهم إلى السياحة، لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم، وأكثرهم يخرج على الوحدة أي منفردا، وهذا منهي عنه، ولا يستصحب زادا ويدعي بذلك الفعل التوكل، فكم تفوته من فضيلة وفريضة وهو يرى أنه في ذلك على طاعة، وأنه يقرب بذلك من الولاية، وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، أما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير، وأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد روى ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تكلمونه. وهذا فيه مخالطة الناس بالأخلاق الحسنة ومفارقتهم فيما يغضب الرب، واعتزال الناس كما له تطرف في التعبد كما سبق من آثار له تطرف أخطر في الفكر، حيث يسوء ظن الإنسان بالمجتمع وبالناس ويراه جاهليا خارجا عن الدين. وهذه نفثة من نفثات الخوارج، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا وخافه على الناس. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي، أو إنما أخوف ما أتخوف عليكم، رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وفي رواية: حتى إذا رؤيت بهجته وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. وفي رواية: حتى إذا رؤي عليه بهجته وكان ردءا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله، يعتزل المجتمع، ينضم مع جماعة على هواه. وهذا الاعتزال هنا خطر عظيم، لأنه ناشئ عن اعتقاد فاسد وهو اعتقاد الخوارج، حيث يكفرون الناس ولا يرون مسلما غيرهم وجماعتهم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار. تميزوا بالإمام أي لا يرون إماما إلا من كان منهم، وتميزوا بالجماعة لا يرون جماعة إلا جماعتهم، وتميزوا بالدار لا يرون دار إسلام إلا التي هم فيها ويحكمونها. قال: وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وقال: الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. ولذلك قال ابن كثير لما وصفهم رحمه الله في البداية والنهاية: قال والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعونهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات، ولذلك أوجبوا الهجرة على أتباعهم، ولا يرون إيمان أحد لم يهاجر إلى أرضهم حتى لو كان صحابيا. قال سعيد بن جمهان كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله ابن أبي أوفى وهو صحابي جليل، وقد لحق غلام له بالخوارج وهم في ذلك الشط، والغلام إذا ترك سيده يكون آبقا وفيه وعيد شديد. قال وقد لحق غلام له بالخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، أي يفصل بينهم النهر. قال فناديناه أبا فيروس أبا فيروس ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، فقال نعم الرجل هو لو هاجر، نعم الرجل هو لو هاجر. قال ما يقول عدو الله؟ قال قلنا يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال هجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فاعتزال الخوارج دار المسلمين وحكوماتهم وتكوين دار وخلافة خاصة بهم بزعم ردة الغير، وأن أهل القبلة ليسوا على شيء وأنهم كفار، هذه عقيدة قديمة للخوارج متجددة بتجددهم، حتى قال قائلهم وأحد كبرائهم في عصرنا في كتابه المشهور آمرا جماعته بالاعتزال، قلنا اعتزال الفكري والاعتزال التعبد هذا أخطر، قال إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا أو عقديا وشعوريا ومنهج حياة. هذه العصبة من هي؟ جماعته. قال لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر، يعني لا نجاة لها إلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيها دخلت فيه جاهلية أو أهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. فإذا تهيأ لهم أسباب القيام بالثورة وتكوين خلافة مزعومة ودولة منهم محكومة هبوا هبة واحدة، فالقوم يتحينون الفرص. ولذلك قال منظيرهم هذا لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يحكمونها. هذا موجود ومقرر ومنتشر. فالخوارج في وقت قوة السلطان ينعزلون شعوريا ويدورون في دائرة خاصة سرية من أتباعهم ويدبرون الأمور ويحيكون الفتن ويطبخون على نار هادئة، فإذا ظهر قرن الفتن وبدت راياتها ركبوا الخيل لها وصرخوا بالخطب الرنان في نواديها وميادينها. وأهل الحق في وقت قوة السلطان والأمن والأمان يخالطون الناس وينصحون لهم ويعلمونهم ويرشدونهم ويجمعونهم على الخير ويلزمون الجماعة ويحثون على الطاعة والبعد عن أسباب الفتنة بقدر الاستطاعة وعلى ما توجبه الشريعة الحقة، فيعملون بقول الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، ويمتثلون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ونحو ذلك من الأحاديث. فيسعون في نفع الناس، فإذا جاءت الفتن وماج الناس واختل الأمان اعتزلوا بألسنتهم وكفوا أنفسهم واشتغلوا بأمر خاصتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذه العزلة الوحيدة محمودة في الإسلام، غيرها بدعة مذمومة. فاعتزال الناس لا يحمد إلا وقت الفتن، لأن المشاركة في الفتن يخشى فيها على الإنسان. فالفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرف. فليحفظ الإنسان دينه ولا يزيد من نار الفتن ولا يكون حطبا لها. ومن الاعتزال في وقتنا العكوف على الأجهزة والابتعاد عن نظر الأهل وعدم الرجوع إلى أهل العلم وتلقف ما فيها من شبهات وشهوات. فكم من شاب وقع فريسة للأفكار المنحرفة والمناهج الضالة وجند وطار إلى مواطن الفتن وأهلك نفسه بسبب هذا. ووجود العلماء أيها الأفاضل والرجوع إليهم والأخذ بقولهم هداية من الضلال وعصمة من الانحراف. فانظر كيف رد ابن مسعود رضي الله عنه هؤلاء المتعبدين، وبين لهم أن طريق الحق هو ملة محمد التي كان هو عليها وأصحابه. فأنتم إذا خالفتم إما أنكم فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، وهذا لا يمكن أبدا، أو لقد جئتم ببدعة ظلماء. فالأمر واحدة من اثنتين لا ثالث لهما، والنتيجة إن تكونوا قد أخذتم بطريقتهم فقد سبقوكم سبقا بعيدا، أي الصحابة قد سبقوا من بعدهم في كل خير، ولن يصل من بعدهم إليهم مهما عمل. فعلى من بعدهم إذا أراد الخير أن يسلك طريقهم، فهم كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال هنا: وإن تكونوا خالفتموهم فقد ضللتم ضلالا بعيدا، والله إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة، أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم. وفي الحديث: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، عليكم بالجماعة بأجسادكم وعقيدتكم وشعوركم، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة، موعظة بليغة، وفقه عميق من عهود الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام البخاري رحمه الله: وقد كان في زمن ابن مسعود رضي الله عنه جماعة من المتعبدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا يتعبدون فيه، منهم عمرو بن عتبة ومفضل العجلي، فخرج عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وردهم إلى الكوفة وهدم مسجدهم وقال: إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو تكونوا متمسكين بذنب ضلالة. قال: وإسناده صحيح عن الشعبي أنه حكى ذلك. وفي الحوادث والبدع للطرطوشي رحمه الله قال يسار أبو الحكم: خرج رهط من القراء منهم معضد وعمر ابن عتبة حتى بنوا مسجدا بالنخيلة قريبا من الكوفة، فوضعوا جرارا من ماء وجمعوا أكواما من الحصباء للتسبيح، ثم أقاموا في مسجدهم يتعبدون وتركوا الناس. فخرج إليهم ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا: مرحبا بأبي عبد الرحمن، انزل. فقال: والله ما أنا بنازل حتى يهدم مسجد الخبال هذا. فهدموه، ثم قال لهم: والله إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة، أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم. أرأيتم لو أن الناس كلهم صنعوا ما صنعتم، من كان يجمعهم لصلاتهم في مساجدهم ولعيادة مرضاهم ولدفن موتاهم؟ فردهم إلى الناس. وعند عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بن السائب قال: سمع ابن مسعود بقوم يخرجون إلى البرية معهم قاص يقول: سبحوا كذا واحمدوا كذا، فخرج إليهم، فلما انتهى إليهم حسر عن رأسه برنسا، والبرنس الثوب الذي رأسه منه كان عليه، ثم قال: أنا عبد الله، لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو جئتم ببدعة ظلماء، وإن تكونوا قد أخذتم بطريقتهم فقد سبقوكم سبقا بعيدا، وإن تكونوا خالفتموهم فقد ضللتم ضلالا بعيدا، على ما تعدون أمر الله، أي التسبيح بالحصى. هؤلاء أيها الأفاضل خرجوا للتعبد وبنوا مسجدا واعتزلوا الناس، فجاءهم الحبر بن مسعود رضي الله عنه ولم يكلمهم ولم ينزل عندهم حتى هدموا المسجد، وسماه مسجد الخبال، أي المخالفة والضرار. ثم قالهم: والله إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة، أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم. ثم ذكر لهم أن الناس لو صنعوا ما صنعتم، من سيقوم بالصلاة بالناس، ومن سيقوم بتغسيل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من مصالح المسلمين. وقد رأى عبد الله بن غالب الحداني البصري التابعي رجلا في فلاح يأتيه رزقه لا يدري من أين يأتيه، فقال له: إن هذه الأمة لم تؤمر بهذا، إنما أمرت بالجمعة والجماعة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز. فقبل منه وانتقل من ساعته إلى قرية فيها هذا كله. وهذا فيه الرجوع للحق عند تبين الأمر. ولو أن هؤلاء سألوا أهل العلم قبل أن يعملوا لما وقعوا في مثل هذا. وانظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه وشدة إنكاره عليهم وعظم تقبيحه لبدعتهم وفعلهم، فأمر أولا بهدم مسجدهم قبل أن ينزل، ثم قال: والله إنكم لو متمسكون بذنب ضلالة. والذنب الذين، وهذا من باب التبكيت وشدة الإنكار والتقليل من شأن ما فعلوه. لم يقل لهم أنتم متمسكون بضلالة، بل أردى من ذلك بذنب الضلالة. فالبدع في الدين أمرها عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وواجب العلماء في هذا كبير، وفعل هؤلاء مناف لهدي الإسلام. وإنما العزلة في الإسلام للفتن، ولا رهبانية في الإسلام. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة. شعب وادي صغير فيه عين، وصغرت لصغرها، من ماء عذبة، فأعجبت. فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من لزوم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يبت أحد منهم في أمر ولو كان في خاصة نفسه حتى يعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة منهج عظيم، وهو الرجوع إلى العلماء وخلفاء الرسول وسؤالهم عند استحسان عمل قبل العمل. ولذلك كانوا يقولون: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر. أهل السنة يستدلون ثم يعملون، وأهل البدعة يعملون ثم يفتشون عن الأدلة، فيأتون بكل عجيبة وبكل واهن من الخبر. وتأمل في هذا: عهد الصحابة لا يعملون حتى يسألوا، وظهر بعدهم من يعمل قبل السؤال، ولكن إذا نصح انتصح. فهؤلاء لما أنكر عليهم بسعود هدموا مسجدهم وتركوا فعلهم ورجعوا للبلد. وفي الأزمنة المتأخرة كثير من الناس يعملون بلا علم، وإذا نصحوا ردوا على الناصح نصحه وتمسكوا بباطلهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي في السياحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. السياحة هنا الذهاب في الأرض ومفارقة الأمصار وسكن البراري والانقطاع عن الناس للتعبد والترهب وترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صوما وصلاة. وهذه السياحة كانت مما يتعبد به رهبان النصارى، وهي منهي عنها في ديننا، وهي من الابتداع ومن تلبيس الشيطان. قال ابن تيمية رحمه الله: أما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. قال: مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قد لبس إبليس على خلق كثير منهم فأخرجهم إلى السياحة، لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم، وأكثرهم يخرج على الوحدة أي منفردا، وهذا منهي عنه، ولا يستصحب زادا ويدعي بذلك الفعل التوكل، فكم تفوته من فضيلة وفريضة، وهو يرى أنه في ذلك على طاعة، وأنه يقرب بذلك من الولاية، وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، أما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير، وأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد روى ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم، ودينكم لا تكلمونه. وهذا فيه مخالطة الناس بالأخلاق الحسنة ومفارقتهم فيما يغضب الرب. واعتزال الناس كما له تطرف في التعبد كما سبق من آثار، له تطرف أخطر في الفكر، حيث يسوء ظن الإنسان بالمجتمع وبالناس، ويراه جاهليا خارجا عن الدين. وهذه نفثة من نفثات الخوارج. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا وخافه على الناس، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي، أو إنما أخوف ما أتخوف عليكم، رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وفي رواية: حتى إذا رؤيت بهجته وكان ردئا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. وفي رواية: حتى إذا رؤي عليه بهجته وكان ردئا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله. يعتزل المجتمع، ينضم مع جماعة على هواه، وهذا الاعتزال هنا خطر عظيم، لأنه ناشئ عن اعتقاد فاسد، وهو اعتقاد الخوارج، حيث يكفرون الناس ولا يرون مسلما غيرهم وجماعتهم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار. تميزوا بالإمام أي لا يرون إماما إلا من كان منهم، وتميزوا بالجماعة لا يرون جماعة إلا جماعتهم، وتميزوا بالدار لا يرون دار إسلام إلا التي هم فيها ويحكمونها. قال: وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وقال: الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. ولذلك قال ابن كثير لما وصفهم رحمه الله في البداية والنهاية: قال والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعونهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات، ولذلك أوجبوا الهجرة على أتباعهم، ولا يرون إيمان أحد لم يهاجر إلى أرضهم حتى لو كان صحابيا. قال سعيد بن جمهان كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله ابن أبي أوفى وهو صحابي جليل، وقد لحق غلام له بالخوارج وهم في ذلك الشط، والغلام إذا ترك سيده يكون آبقا وفيه وعيد شديد. قال وقد لحق غلام له بالخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، أي يفصل بينهم النهر. قال فناديناه أبا فيروس أبا فيروس ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، فقال نعم الرجل هو لو هاجر، نعم الرجل هو لو هاجر. قال ما يقول عدو الله؟ قال قلنا يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال هجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فاعتزال الخوارج دار المسلمين وحكوماتهم وتكوين دار وخلافة خاصة بهم بزعم ردة الغير، وأن أهل القبلة ليسوا على شيء وأنهم كفار، هذه عقيدة قديمة للخوارج متجددة بتجددهم، حتى قال قائلهم وأحد كبرائهم في عصرنا في كتابه المشهور آمرا جماعته بالاعتزال، قلنا اعتزال الفكري والاعتزال التعبد هذا أخطر، قال إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا أو عقديا وشعوريا ومنهج حياة. هذه العصبة من هي؟ جماعته. قال لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر يعني لا نجاة لها إلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيها دخلت فيه جاهلية أو أهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. فإذا تهيأ لهم أسباب القيام بالثورة وتكوين خلافة مزعومة ودولة منهم محكومة هبوا هبة واحدة، فالقوم يتحينون الفرص. ولذلك قال منظيرهم هذا لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يحكمونها. هذا موجود ومقرر ومنتشر. فالخوارج في وقت قوة السلطان ينعزلون شعوريا ويدورون في دائرة خاصة سرية من أتباعهم ويدبرون الأمور ويحيكون الفتن ويطبخون على نار هادئة، فإذا ظهر قرن الفتن وبدت راياتها ركبوا الخيل لها وصرخوا بالخطب الرنان في نواديها وميادينها. وأهل الحق في وقت قوة السلطان والأمن والأمان يخالطون الناس وينصحون لهم ويعلمونهم ويرشدونهم ويجمعونهم على الخير ويلزمون الجماعة ويحثون على الطاعة والبعد عن أسباب الفتنة بقدر الاستطاعة وعلى ما توجبه الشريعة الحقة، فيعملون بقول الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، ويمتثلون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ونحو ذلك من الأحاديث. فيسعون في نفع الناس، فإذا جاءت الفتن وماج الناس واختل الأمان اعتزلوا بألسنتهم وكفوا أنفسهم واشتغلوا بأمر خاصتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذه العزلة الوحيدة محمودة في الإسلام، غيرها بدعة مذمومة. فاعتزال الناس لا يحمد إلا وقت الفتن، لأن المشاركة في الفتن يخشى فيها على الإنسان. فالفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرف. فليحفظ الإنسان دينه ولا يزيد من نار الفتن ولا يكون حطبا لها. ومن الاعتزال في وقتنا العكوف على الأجهزة والابتعاد عن نظر الأهل وعدم الرجوع إلى أهل العلم وتلقف ما فيها من شبهات وشهوات. فكم من شاب وقع فريسة للأفكار المنحرفة والمناهج الضالة وجند وطار إلى مواطن الفتن وأهلك نفسه بسبب هذا. ووجود العلماء أيها الأفاضل والرجوع إليهم والأخذ بقولهم هداية من الضلال وعصمة من الانحراف. فانظر كيف رد ابن مسعود رضي الله عنه هؤلاء المتعبدين، وبين لهم أن طريق الحق هو ملة محمد التي كان هو عليها وأصحابه. فأنتم إذا خالفتم إما أنكم فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، وهذا لا يمكن أبدا، أو لقد جئتم ببدعة ظلماء. فالأمر واحدة من اثنتين لا ثالث لهما، والنتيجة إن تكونوا قد أخذتم بطريقتهم فقد سبقوكم سبقا بعيدا، أي الصحابة قد سبقوا من بعدهم في كل خير، ولن يصل من بعدهم إليهم مهما عمل. فعلى من بعدهم إذا أراد الخير أن يسلك طريقهم، فهم كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال هنا: وإن تكونوا خالفتموهم فقد ضللتم ضلالا بعيدا، والله إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة، أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم. وفي الحديث: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة الخاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، عليكم بالجماعة بأجسادكم وعقيدتكم وشعوركم، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.